بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال 415 يقول السائل: هل في قطع شجر الحرم كفارة؟ أجاب الشيخ بن باز رحمه الله قال: ما أعلم دليلا واضحا، وهي محل خلاف والله أعلم. يذكر بعض العلماء الكفارة على قطع شجر الحرم، وأنها تختلف باختلاف الشجر الذي قطع. وقد جاء في الحديث النهي عن قطع شجر الحرم، لا يقطع شجره ولا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقاطتها إلا لمعرف، هذا لحرمة مكة. هذه الأربع الأحكام، الأربع المسائل: الحشيش والشجر والصيد واللقطة. اللقطة لا تلتقط إلا لمعرف، إن كان يعرفها، وليس سنة كما في بقية الأرض، وإنما دائما بدون تخييل، أو كما قلنا يسلمها بغسل المفقودات. والشجر لا يقطع، فإن احتاج لقطعه فعليه الكفارة. والحشيش أيضا لا يفحش، فإن احتاج إلى إزالته فيتركه حتى ييبس ثم يأخذه، لأنه جاء بلفظ الرطب، ما داب رطبا ولا يقتل خلاها هو الحش الرطب. أما إذا كان نبته هو أو زرعه هو كالجرجير والبصل والثوم والبقدونس وما إلى ذلك، فهذا الذي زرعه صاحب البيت صاحب الحوش لا بأس أن يأخذه، لكن الذي يطلع من نفسه لا يؤخذ. وهكذا أيضا الصيد، ومنه الحمام ومنه الجراج، لا ينفر، لا يؤخذ ولا ينفر ولا يذبح، فإن الله يقول من دخله كان آمنا، حرم آمن يجب أن يأمن أهله، والله الموفق. أحسن
الله إليكم.
وهذا السؤال السادس عشر بعد الأربعمائة، يقول اسأل السائل عن توكيل الشركات في ذبح الهدايا، فأجاب الشيخ رحمه الله قال إذا كانت ثقة لا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه في ذبح بعض الهدي، وتعلمون أن ذبح الهدي واجب، هدي الكرام أو هدي التمتع ذبح الواجب، فلا بد من التحري في ذبحه أنه فعلا ذبح، وأنه ذبح في الزمن المشروع، وأنه وزع على المستحقين. فإذا كانت هذه الشركة مؤتمنة وتؤدي الحقوق إلى أهلها فلا بأس، وإلا ذبحت أنت بنفسك أو وكلت من تثق به يذبح عنه. فبعض الناس يتهاون من بهذه الأمور، ما يضعها في موضعها، المهم يتخلص، سواء كان هدي أو كان كفارة أو كان نذر أو كان الزكاة، قصده يتخلص منه. طيب، يتخلص بحسن العمل وحسن الأداء، وإلا فيه ما كان، مثل الصلاة أيضا، بعض الناس أنهم يصلي يتخلص من هذا الواجب، ما يهتم ولا يتحرى صحة العمل والإحسان فيه. إن الله يحب المسلمين، والإحسان ينقسم إلى قسمين، إحسان في عبادة الله سبحانه، وإحسان إلى الخلق. فالإحسان الذي في العبادة أن تؤديها أداء صحيحا سليما متقنا، وأن تضعها في موضعها، إن كان الصلاة تؤديها أداء صحيحا بأركانها وشروطها وواجباتها، والمحافظة أيضا على آدابها ومستحباتها، وإن كان وضوءا تتوضأ وضوءا متقنا، وإن كان غسل جنابة كذلك تحسن فيه تؤديه أداء صحيحا سليما. إن الله يحب المحسنين، فالمحسنهم أعلى مراتب الناس، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فمرتبة الإحسان أعلى المراتب، الإحسان في العمل، وهكذا الصيام أيضا الإحسان فيه حسن الصيام، حسن الأداء، حفظ اللسان، حفظ الجوارح، الاحتساب على الله أن تحفظ الأجر عند الله سبحانه وتعالى، عدم الوقوع في الأعراض، تحسن صيامك، تحسن صلاتك. أما أنك فقط كيف ما كان، الذي ينقر الصلاة نقرا ما أحسن، الذي ينقرها نقرا ما أحسن، الذي يحج ويضحك ويلعب ويصوم قيل وقال وغيبة ونميمة ومهزلة وسخرية، هذا ما أحسن. أين الإحسان في هذه العبادة، في هذه الشريعة؟ فهكذا أيضا الهدي، تحسن تضعه في موضعه، توزع لحمه، إذا كان حتى الجلد غير مالك يتصدق به، واللحم كذلك يتصدق به. مرة فترة من الفترات في الحج يعرف هذا كبار السن، كان يذبح الهدي في الشارع ويرمى تماه بلحمه وجلده فقط، الدرس درس الرقبة وترك تمام، ينتفخ يؤذي الناس، أصبح أذية للحجاج. فأين الإحسان من هذا؟ هذه إساءة، إساءة للحجاج لهذه الروائح الكريهة. من أكل منهم؟ ولا أحد. هذا حصل فترة أو فترات، ثم العلماء جزاهم الله خيرا نبهوا وعلموا ووجهوا، فالحمد لله هذه إن شاء الله انتهت. لكن أيضا ماذا الباغي همه التخلص من هذا الدم. لما جاءت هذه الشركات وصارت تاخذ الفلوس وتذبح عن الناس عندهم محرقة داخل المصنع داخل الشركة، محرقة للجلود والرؤوس والدواخل والأمعاء، كيف قفل قطع اللحم الله. فيحاول الإنسان أن يسكنه، ثم أيضا الدرس والسعي فيه الدرس اليوم الأول يوم العيد والأيام اللي بعده، وموسع أيضا في مكة في منى، يمكنك أن تذهب إلى مكة إلى أحد بيوت الأصدقاء وتذبح هنالك وتوزع على فقراء الحي في مكة، أو يأكل معك بيت الأخ هذا أخ الله، أن تسكن عملك. والله موفق. يجوز أن يحج به كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم أن امرأة رضعت صبيا له وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهي لم تقل أعلى هذا حج، وإنما قالت ألي هذا، يعني لو خرجنا به يجزي عنه. قال نعم ولك أجر، فيحرم به أبوه أو أمه أو ولي، يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة، ويذكر اسم الصبي، يعني يلبي عنه. فإذا كان يتكلم فأمره، تقول له قل كذا، قل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. ثم أيضا هذا من الأدلة الكبيرة التي تدل على أن الدين ليس بالرأي، الدين ليس بالرأي. الصلاة أعظم من الحج، ومع ذلك لا يصلي الصلي إلا من السابعة، من السابعة كما هو. والصيام مثل، لا يعود على الصيام إلا من السابعة كما هو. لكن الزكاة إذا مات أبوه وهذا اليتيم له مال أو تركة وحال عليها الحول، الزكاة واجبة كناية، يخرجها القائم عليها، الزكاة الشرعية. والحج كما عرفتم الحج به، يجوز أن يحج به، وهذا هو الأفضل، وهذه السنة. وإذا أخذوا ابنهم معهم ولم يحرموا به لا بأس، أحرم الكبار، وأما الصغار دخلوا معهم إلى مكة بدون إحرام فهذا جائز، وإذا أحرموا بهم فهو أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام ولك أجر. والله الموفق.
من لم تستطع إكمال الحج فمن ترك الثواب الكبار وذهبت الهمة. الجواب ان السلطه لا تجوز الا ان يقصر تجرح وتقصر ويكفي وتستر غير حاجه.
هذا السؤال 19 بعد 400 يقول السائل: من لم تستطع إكمال الحج كمن ترك الطواف لفاضة وذهب في الحملة أي ساهر، وطواف لفاضة ركن من أركان الحج، ما يصح الحج إلا به. قال الشيخ: إن لم تستطع الرجوع فهي كالمحصر تذبح وتقصر ويكفي وتعتبر غير حاجة، أي تعتبر ما حجة، لأن من ترك ركنا من أركان الحج لم يحج، حجه باطل. كمن ترك الوقوف بعرفة هذا ما حجة، أو لم يطف طواف الإفاضة كذلك ما حج، أو لم يسعى سعي الحج لم يكتب له الحج. فالواجب عليها الرجوع إلى مكة لتكمل أعمالها. فإذا لم تستطع قد ذهبت إلى بلادها إلى دولة أخرى ولم يسمحوا لها بالرجوع، فيقول هي كالمحصر كما قال الله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، تذبح هديا في ذلك المكان في بلادها وتقصر شعرها من شعرها وتعتبر غير حاجة، ما حاجة. الحج لا يزال في ذمتها، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. وفي السؤال مشهور ذهب الرحمه قال علي محمد رضي الله تعالى: سالت شيخنا عن رجل فقير لا يستطيع ان يحج عن نفسه فلم يحج عن غيره، الجواب لا حتى يحج عن نفسه. فقلت وهذه الجواب غيره.
هذا السؤال 20 هو 21 بعد 400 يقول: سألت شيخنا عن رجل فقير لا يستطيع أن يحج عن نفسه فهل يحج عن غيره، يكون وكيلا في الحج عن غيره؟ قال الشيخ: لا حتى يحج عن نفسه. قال: فقلت هو عاجز. قال: ولو، يعني ولو كان عاجزا لا يحج عن غيره إذا لم يحج عن نفسه. لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يقول: لبيك عن شكر الله. قال: من شكر الله؟ قال: أخ لي أو قريب لي. شك الراوي. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شكر الله. فلم يسأله: هل أنت فقير عاجز أن تحج عن نفسك؟ لم يستفصل، فدل على أن هذا عام، إن كان فقيرا فلا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وإن كان قادرا فلا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، وهكذا العمرة. كذلك العمرة لا يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه، والله الموفق.
السؤال الثاني يقولون بعد الأربعمية قال الشيخ الإمام رحمه الله: سألت شيخنا عن الحج من الأحياء وقد حجوا، الجواب لا إنما جاء الحج عن الأموات والأحياء المالكين.
هذا السؤال 22 بعد 400 يقول: سألت شيخنا عن الحج عن الأحياء وقد حجوا، أي قد أدوا حجة الإسلام وهم لا يزالون أحياء، فهل يحج عنهم؟ قال الشيخ لا، إنما جاء الحج عن الأموات والأحياء العاجزين، يعني عاجز إما لكبر سن لا يأكل على الراحلة، وإما بمرض مزمن لا يرجى برؤه، فهذا وهو حي يجوز أن ينحج عنه، كبر سن أو مرض مزمن. وأما من مات من المسلمين فمطلقا يجوز الحج عنه إلا إذا كان من الأطفال، الطفل ما عليه شيء، لكن بلغ سن الاحتلام وما بعده فهذا يحج عنه، سواء كان وقد حج عن نفسه، حج في الإسلام أو لم يحج، الأمر واسع والله موفق. هذا السؤال الثالث والعشرون بعد الـ24، يقول السائل من يرافق المريض في ليلة النحر، يعني وهم في مزدلفة، وهذا سيمشي بعد منتصف الليل، المريض والعاجل والضعفاء، فقال الشيخ يرخص له، أي لهذا المرافق ولو كان صحيحا يرخصه ويذهب معه ويرميه، لأنه مرافق للمريض فيأخذ حكمه، مرافق للمريض أو لكبير السن أصحاب الأعذار يرخصهم في الصلاة من مزدلفة بعد منتصف الليل، والله الموفق. هذا السؤال الرابع والعشرون بعد الـ24، يقول السائل من قطع الطواف أو السعي من أين يبدأ بعد ذلك؟ كان تكون قيمة الصلاة وهو يطول أو يسعى فدخل مع الناس في صلاة فريضة، ولما انتهى من الصلاة أراد أن يواصل الطواف أو السعي، من أين يبدأ؟ قال من مكانه الذي قطع فيه، ولا يبدأ من الحجر أي الأسود، إنما من المكان الذي قطع الطواف فيه. وإذا قطعت الطواف في مكان معين ثم تحولت عنه من أجل الصفوف بعد الصلاة تعود إلى المكان الذي قطع الطواف فيه تواصل منه. كان هذه المسألة مرتين في درس من الدروس، وكأنهم مروا على أثر في بعض الصحابة أنه جهر هذا الصحابي في القراءة في ركعتي الطواف وكانت في النهار، فجاءت القاعدة غير مكتملة من أولها، قال سألت لما جهر في ركعتي الطواف وقد طاف في النهار، فأجاب قال هذا لأجل تعليم الصحابة، يعني إذا كانت الصلاة ركعتي الطواف في النهار فصلاة النهار سرية فقرأ سرا، هذا جهر، قال من أجل التعليم يعلم من حوله أنهم لا يضيعوا الفاتحة مثلا أو الفاتحة والسورة بعدها، لكن أنت تقرأ سرا والله أعلم. يقول قال الشيخ رحمه الله عليه الرم أي رم الجمرة الكبرى يوم العيد يحصل به التحلل الأول، قال وهكذا الطواف أي طواف الإفاضة في يوم العيد لأنه أعظم من الرم، يعني يحصل به التحلل الأول مع حلق الرأس أو مع تقصير. تفضل.
السؤال الثالث للشهور الرمضانية، قال أن رمضان كانت الشيخ أمن قرع الطريق قضى عن حياة الوقت، الجواب لا هو منه.
وهذا السؤال الثالث والعشرون بعد الأربعمية، قال سألت الشيخ عمن أثر الصيد خطأ أيأكله؟ قال لا هو ميتة، أي محرم صيد الحرم أو صيد البر الذي يكون الذي صاده مثل هذا يحرم. فإن قال أنا جاهل، إن قال أنا أخطأت، فيقال هذا محرم لا يجوز، يحرم على المحرم أن يصطاد سواء كان في الحرم أو في السجن، ويحرم صيد الحرم على الحلال وعلى المحرم، والله الموفق.
السؤال
الثالث من الشروط الثانية، المحرم محرم صاد صيدا خارج الحرم لعله يحرم أيضا، لأنه زكاه أو صاده من لا يحل صيد، يعني مثل الذبيحة إذا ذبحها غير مسلم وغير كافر وذبح من مكانه لكنه ما هو كتابي ولا هو مسلم تحرم. يقول سألت شيخنا عمن يبحث عن الحج عن الغير بقيمة أكثر، يعني تأتي حجة يقول مثلا ب500 ريال سعودي فيأبى أن يقبلها، ثم جاءت الثانية بشرط ما قبلها، ثم جاءت خرج 1000 قبل حق 1000 أو 2000 أو، قال الشيخ لا نعلم مانعا إن كان ثقة فهو ينفق على أقاربه ونفسه ويقضي دينه، والأفضل التعفف، يعني إذا كان يكفيه الأفضل التعفف أن يكون عفيفا، وإذا طلب غيرها لا بأس إن شاء الله، وإذا أعطي قيمة حجه وأرادوا منه هو أن يكون الحاج لا يحول إلى غيره إلا بإذن منه، لأن بعض الناس يعطى قيمة الحجة هو الذي يحج ثم تأتي حجة أكبر منها مبلغ أكبر من هذا، فالذي معه يوزع على غيره ويأخذ الأخرى التي أكبر. نقول إن كانوا أرادوا الآن أن تحج فتعود إليهم تستأذنهم، وأما إذا أرادوا أن تنظر من يحج عن ميتهم على نظرك فلا بأس أن تحول إلى غيرك. والله موفق. هذه الأسئلة كما عرفتم كلها حول طواف الطائف أو أيضا سعي الساعي في وقت خطبة الجمعة، وكلها على أنه يتوقف يجلس وينصت، وإذا لم يجد مجال الجلوس يقف قائما بحسب الاستطاعة ويتوقف عن الطواف وكذلك عن السعي، ويصغي لسماع الخطبتين ويستفيد من الخير ومن العلم، وإذا أقيمت الصلاة يصلي مع الناس الجمعة جماعة، فالجمعة في مكة بمئة ألف جمعة، وهكذا صلاة الفجر بمئة ألف فجر، بمئة صلوات على هذا، صلاة المغرب بمئة ألف صلاة مغرب، صلاة على الجنازة بمئة ألف صلاة على جنازة، صلاة العيد بمئة ألف صلاة عيد، صلاة الاستسقاء بمئة ألف صلاة استسقاء، صلاة غيث المسجد بمئة ألف صلاة غيث المسجد، وهكذا إذا كان مقيما فصلى راتبة الظهر سنة الظهر بمئة ألف سنة الظهر. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا في ترغيب للمسلمين في أن يسكنوا في الحرم حتى لا يبقى بيت الله خاليا من المسلمين، خالي من المصلين من الطائفين من الراكعين والساجدين والعاكفين. وبعد الصلاة يقوم ويقوم أو يتم طوافه أو يسعى أو يتم سعيه. تفضل. السؤال الثاني والثلاثون بعد الـ400 يقول سألت شيخنا عن قول بعض السلف من التابعين إنما قبل في الحصى يرفع. قال الشيخ ليس عليه دليل، الدولة تحمله. كأنه ما هو واضح. طيب الثالث والثلاثة. هذا السؤال الثالث والثلاثون بعد الأربعمائة يقول: سألت الشيخ عن المباشرة بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني هل تجوز أم لا؟ هل تلحق بالجماع فتحرم، أم تلحق بالطيب وقص الأظفار فتحل؟ قال الشيخ: في خلاف، والأولى الترك، لأنه وسيلة، أي وسيلة إلى الوضع. قال: والممنوع الوضع، وقول عائشة: طيبته في يدي، ليس صريحا مباشرة، يعني كونها تطيبه في يده يقول ما هو صريحة مباشرة، قد يكون بيدها ولكن أيضا بيدها شيء بضعة مثلا أو بأصبعها، ولكن هذه ما هي مباشرة، الأصبع هذه ما هي مباشرة. فمعناه أنه إذا تحلل التحلل الأول ويكون قد حلل له به كل شيء إلا النساء على إطلاق، فيشمل الدماء والقبل المباشرة، فالمرأة والأمة لا تحل له حتى يتحلل التحلل الثاني. وقد ذكرنا لكم بما يكون التحلل الأول في القرية سعيد، لماذا يكون التحلل الأول؟ يكون بأمرين ثلاثة، والثلاثة هي: الضرب ليس منها، الرم، أي الرم والحلق والطواف، الطواف وهو السعي شيء واحد يجعلها، أن السعي مرتبط به، الطواف والسعي واحد، والرمي مستقل والحلق مستقل، وأما الدلق ما يذكرونهم في الأنساك التي يتحلل. فإذا أتى باثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، وإذا أتى بالثالث الذي تبقى عليه تحلل التحلل الثاني. فالتحلل الأول يحل للمسلم به كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، والتحلل الثاني يلحق النساء، رمى وحلق، تحلل التحلل الأول، أو حلق وطاف وسعى، تحلل التحلل الأول، أو رمى وطاف وسعى، تحلل التحلل الأول. فإذا أتى الثاني الذي تلقى عليه تم تحلله، فإذا حلق فقط، إذا حلق رأسه أو قصره كاملا على هذا القول ما يكون تحلل. لا بأس، لا بأس، لا بأس، ويبقى محرم، ويبقى محرم. حلق رأسه لا حرج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسئل عن شيء قدم ولا أخر لذلك إلا قال فعل ولا حرم، فهو وجد الحلال حرم، فنقول لا بس، ولكن كما قلنا لا تسخ الملابس عن الحرام ولا تطيب ولا تغطى أطهارك، لأنك ما أتيت إلا بمسك واحد أرمي الجمرة خلق، تم التحلل الأول، أو طوف وسعى تم التحلل الأول. أما لو قال أنا حلق وذبح نقول الطوف ما ذكر فيما يتحلل، أنت الآن ظنيت غضب غيرك مسك واحد للتحلل الأول، وإذا أعانه الله وأتى بها كلها فيكون قد تحللت حللت في آن واحد، رمى وخلق وطاف وسعى. فقال السؤال الذي يقرأ الفاتحة قراءة غير صحيحة، هذا من صلى وراءه ممن جسم الفاتحة فصلاته باطلة، ومن صلى وراءه ممن قراءته مثل قراءة إمامه أو أسوأ فصلاته صحيحة، ولكن حتى على هذا الإمام أن يحاول ما أمكن على أن يصح قراءته للفاتحة. طيب نذكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في من صلى الفجر بجماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فإن له من أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، وإذا صلى أربعا ركعتين وسلام ثم ركعتين وسلام فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره، فصلوا إن شاء الله أربع ركعات ركعتين وسلام وركعتين وسلام هي محسوبة لكم من الضحى، والدرس غدا إن شاء الله صباحا في مسجد الغفران الذي يقع شرق هذا المسجد، وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا السؤال 15 بعد 400 يقول السائل: هل في قطع شجر الحرم كفارة؟ أجاب الشيخ بن باز رحمه الله قال: ما أعلم دليلا واضحا، وهي محل خلاف والله أعلم. يذكر بعض العلماء الكفارة على قطع شجر الحرم وأنها تختلف باختلاف الشجر الذي قطع. وقد جاء في الحديث النهي عن قطع شجر الحرم، لا يقطع شجره ولا يقتل خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقاطتها إلا لمعرف، هذا لحرمة مكة. هذه الأربع الأحكام، الأربع المسائل: الحشيش والشجر والصيد واللقطة. اللقطة لا تلتقط إلا لمعرف، إن كان يعرفها، وليس سنة كما في بقية الأرض، وإنما دائما بدون تخييل، أو كما قلنا يسلمها بغسل المفقودات. والشجر لا يقطع، فإن احتاج لقطعه فعليه الكفارة. والحشيش أيضا لا يفحش، فإن احتاج إلى إزالته فيتركه حتى ييبس ثم يأخذ، لأنه جاء بلفظ ولا بلفظ الرطب، ما دام رطبا ولا يقتل خلاها وهو الحش الرطب. أما إذا كان نبته هو أو زرعه هو كالجرجير والبصل والثوم والبقدونس وما إلى ذلك، فهذا الذي زرعه صاحب البيت صاحب الحوش لا بأس أن يأخذه، لكن الذي يطلع من نفسه لا يؤخذ. وهكذا أيضا الصيد، ومنه الحمام ومنه الجراج، لا ينفر، لا يؤكل ولا ينفر ولا يذبح، فإن الله يقول: من دخله كان آمنا، حرم آمن يجب أن يؤمن أهله، والله الموفق. أحسن
الله إليكم. من السؤال الثالث عشر بعد من السؤال: هل الجواب إذا كان انتقال
النبي صلى الله عليه وسلم وقت لها بكم في رزق بعض الدم؟ وهذا السؤال السادس عشر بعد الأربعة، يقول: اسأل السائل عن توكيل الشركات في ذبح الهدايا. فأجاب الشيخ رحمه الله قال: إذا كانت ثقة لا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه في ذبح بعض الهدي. وتعلمون أن ذبح الهدي واجب، هدي القران أو هدي التمتع ذبح واجب، فلا بد من التحري في ذبحه أنه فعلا ذبح، وأنه ذبح في الزمن المشروع، وأنه وزع على المستحقين. فإذا كانت هذه الشركة مؤتمنة وتؤدي الحقوق إلى أهلها فلا بأس، وإلا ذبحت أنت بنفسك. أو وكلت من تثق به يذبح عنه. فبعض الناس يتهاون من هذه الأمور، ما يضعها في موضعها، المهم يتخلص، سواء كان هدي أو كان كفارة أو كان نذر أو كان الزكاة، قصده يتخلص منه. طيب، يتخلص بحسن العمل وحسن الأداء، وإلا فيه ما كان. مثل الصلاة أيضا، بعض الناس أنهم يصلي يتخلص من هذا الواجب، ما يهتم ولا يتحرى صحة العمل والإحسان فيه. إن الله يحب المسلمين، والإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الله سبحانه، وإحسان إلى الخلق. فالإحسان الذي في العبادة أن تؤديها أداء صحيحا سليما متقنا، وأن تضعها في موضعها. إن كان الصلاة تؤديها أداء صحيحا بأركانها وشروطها وواجباتها، والمحافظة أيضا على آدابها ومستحباتها، وإن كان وضوءا تتوضأ وضوءا متقنا، وإن كان غسل جنابة كذلك تحسن فيه تؤديه أداء صحيحا سليما. إن الله يحب المحسنين، فالمحسنهم أعلى مراتب الناس، وراء الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فمرتبة الإحسان أعلى المراتب، الإحسان في العمل. وهكذا الصيام أيضا، الإحسان فيه حسن الصيام، حسن الأداء، حفظ اللسان، حفظ الجوارح، الاحتساب على الله أن تحفظ الأجر عند الله سبحانه وتعالى، عدم الوقوع في الأعراض، تحسن صيامك، تحسن صلاتك. أما أنك فقط كيف ما كان، الذي ينقر الصلاة نقرا ما أحسن، الذي ينقرها نقرا ما أحسن، الذي يحج ويضحك ويلعب ويصوم قيل وقال وغيبة ونميمة ومهزلة وسخرية، هذا ما أحسن. أين الإحسان في هذه العبادة، في هذه الشريعة؟ فهكذا أيضا الحج، تحسن، تضع في موضعه، توزع لحمة، إذا كان حتى الجلد غير مال يتصدق به، واللحم كذلك يتصدق به. مرة فترة من الفترات في الحج، يعرف هذا كبار السن، كان يذبح الهدي في الشارع ويرمى كما هو بلحمه وجلده فقط، ذبح الرقبة وترك تمام، ينتفخ يؤذي الناس، أصبح أذية للحجاج. فأين الإحسان من هذا؟ هذه إساءة، إساءة للحجاج بهذه الروائح الكريهة. من أكل منهم؟ ولا أحد. هذا حصل فترة أو فترات، ثم العلماء جزاهم الله خيرا نبهوا وعلموا ووجهوا، فالحمد لله هذه إن شاء الله انتهى. لكن أيضا ما يزال الباقي همه التخلص من هذا الدم. لما جاءت هذه الشركات وصارت تأخذ الفلوس وتذبح عن الناس، عندهم محرقة داخل المصنع داخل الشركة، محرقة للجلود والرؤوس والدواخل والأمعاء، يبقى فقط اللحم مع الله. فيحاول الإنسان أن يسكنه، ثم أيضا الدرس والسعقي حببت اليوم الاول والعيد والايام اللي بعده وموسع في ايضا في مكه في منى يمكنك ان تذهب الى مكه الى احد بيوت الاصدقاء وتذبح هنالك وتوزع على فقراء الحي في مكه او ياكل معك بيت الاخ هذا حق الله ان تسكن عملك والله موفق. يجوز ان يحجب كما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم ان امراه رضعت صبيا له وقالت يا رسول الله الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فهي لم تقل أعلى هذا حج، وانما قالت الي هذا، يعني لو خرجنا به يجزي عنه. قال نعم ولك اجر، فيحرم به ابوه او امه او ولي. يقول لبيك اللهم حجا او عمره ويذكر اسم الصبي، يعني يلبي عنه. فاذا كان يتكلم فامره، تقول له قل كذا، قل لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حجا. ثم ايضا هذا من الادله الكثيره التي تدل على ان الدين ليس للراي، الدين ليس للراي. الصلاه اعظم من الحج، ومع ذلك لا يصلي الصلي الا من السابعه، من السابعه كما قلت. والصيام مثله، لا يعود على الصيام الا من السابعه كما فوق. لكن الزكاه اذا مات ابوه وهذا اليتيم له مال او تركه وحال عليها الحول، الزكاه واجبه كناية، يخرجها القائم عليها، الزكاه الشرعيه. والحج كما عرفتم الحج به، يجوز ان يحج به، وهذا هو الافضل وهذه السنه. واذا اخذوا ابنهم معهم ولم يحرموا به لا باس، احرم الكبار، واما الصغار دخلوا معهم اذا مات بدون احرام فهذا جائز، واذا احرموا بهم فهو افضل، كما قال عليه الصلاه والسلام ولك اجر. والله الموفق. هذا السؤال 19 بعد 400، يقول السائل من لم تستطع إكمال الحج كمن ترك الطواف الإفاضة وذهب في الحملة، أي سافر، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ما يصح الحج إلا به. قال الشيخ إن لم تستطع الرجوع فهي كالمحصر، تذبح وتقصر ويكفي وتعتبر غير حاجة، أي تعتبر ما حجة، لأن من ترك ركنا من أركان الحج لم يحج، حجه باطل. كمن ترك الوقوف بعرفة هذا ما حجة، أو لم يطف طواف الإفاضة كذلك ما حج، أو لم يسعى سعي الحج لم يكتب له الحج. فالواجب عليها الرجوع إلى مكة لتكمل أعمالها، فإذا لم تستطع قد ذهبت إلى بلادها إلى دولة أخرى ولم يسمحوا لها بالرجوع، فيقول هي كالمحصر كما قال الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي تذبح هديا في ذلك المكان في بلادها وتقصر شعرها من شعرها وتعتبر غير حاجة ما حاجة الحجة الحج لا يزال في ذمتها والله الموفق.
جزاكم الله خيرا وفي السؤال مشهور الله الرحمن قال علي محمد رضي الله تعالى سألت شيخنا عن رجل فقير لا يستطيع ان يتجه المسجد فلم يتجه عن غيره الجواب لا حتى يتجه المسجد
هذا السؤال العشرون هو الحادي والعشرون بعد الـ400 يقول سألت شيخنا عن رجل فقير لا يستطيع أن يحج عن نفسه فهل يحج عن غيره؟ يكون وكيلا في الحج عن غيره؟ قال الشيخ لا حتى يحج عن نفسه قال فقلت هو عاجز قال ولو يعني ولو كان عاجزا لا يحج عن غيره إذا لم يحج عن نفسه لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يقول لبيك عن شكر الله قال من شكر الله قال أخ لي أو قريب لي شك الراوي قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شكر الله فلم يسأله هل أنت فقير عاجز أن تحج عن نفسك لم يستفصل فدل على أن هذا عام إن كان فقيرا فلا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه وإن كان قادرا فلا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه وهكذا العمرة كذلك العمرة لا يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه والله الموفق.
أحسن الله إليكم السؤال الثاني المشهور بعد الأربعمية قال الشيخ الوالد نعم حفظه الله سألت شيخنا عن الحج من الأحياء وقد حجوا الجواب لا إنما جاء الحج عن الأموات والأحياء المعلمين
هذا السؤال الثاني والعشرون بعد الـ400 يقول سألت شيخنا عن الحج عن الأحياء وقد حجوا أي قد أدوا حجة الإسلام وهم لا يزالون أحياء فهل يحج عنهم؟ قال الشيخ لا إنما جاء الحج عن الأموات والأحياء العاجزين يعني عاجز إما لكبر سن لا يكون على الراحلة وإما بمرض مزمن لا يرجى برؤه فهذا وهو حي يجوز أن يحج عنه كبر سن أو مرض مزمن وأما من مات من المسلمين فمطلقا يجوز الحج عنه إلا إذا كان من الأطفال الطفل ما عليه شيء لكن بلغ سن الاحتلام وما بعده فهذا يحج عنه سواء كان هو قد حج عن نفسه حج في الإسلام أو لم يحج الأمر واسع والله موفق هذا السؤال الثالث والعشرون بعد الـ400 يقول السائل من يرافق المريض في ليلة النحر يعني وهم في مزدلفة وهذا سيمشي بعد منتصف الليل المريض والعاجز والضعفاء ف فقال الشيخ يرخص له أي لهذا الموافق ولو كان صحيحا يرخصه ويذهب معه ويرميه لأنه مرافق للمريض فيأخذ حكمه مرافق للمريض أو لكبير السن أصحاب الأعذار يرخصهم في الصلاة من مزدلفة بعد منتصف الليل والله الموفق. هذا السؤال الرابع والعشرون بعد الـ400 يقول السائل من قطع الطواف أو السعي من أين يبدأ بعد ذلك؟ كان تكون قيمة الصلاة وهو يطول أو يسعى فدخل مع الناس في صلاة فريضة ولما انتهى من الصلاة أراد أن يواصل الطواف أو السعي من أين يبدأ؟ قال من مكانه الذي قطع فيه ولا يبدأ من الحجر أي الأسود إنما من المكان الذي قطع الطواف فيه. وإذا قطعت الطواف في مكان معين ثم تحولت عنه من أجل الصفوف بعد الصلاة تعود إلى المكان الذي قطع الطواف فيه تواصل منه. كان هذه المسألة مرتين في درس من الدروس وكأنهم مروا على أثر في بعض الصحابة أنه جهر هذا الصحابي في القراءة في ركعتي الطواف وكانت في النهار فجاءت القاعدة غير مكتملة من أولها. قال سألت لما جهر في ركعتي الطواف وقد طاف في النهار فأجاب قال هذا لأجل تعليم الصحابة يعني إذا كانت الصلاة ركعتي الطواف في النهار فصلاة النهار سرية فقرأ سرا هذا جهر قال من أجل التعليم يعلم من حوله أنهم لا يضيعوا الفاتحة مثلا أو الفاتحة والسورة بعدها لكن أنت تقرأ سرا والله أعلم. يقول قال الشيخ رحمه الله عليه الرم أي رمي الجمرة الكبرى يوم العيد يحصل به التحلل الأول قال وهكذا الطواف أي طواف الإفاضة في يوم العيد لأنه أعظم من الرم يعني يحصل به التحلل الأول مع حلق الرأس أو مع تقصير. تفضل.
السؤال الثالث للشهور الأربعمية قال أن محمد بن عمر سألته الشيخ أما من قال الطريق قضى عن حياة قلوب الجواب لا هو منه.
وهذا السؤال الثالث والعشرون بعد الأربعمية قال سألت الشيخ عمن أثر الصيد خطأ أيأكله؟ قال لا هو ميتة أي محرم صيد الحرم أو صيد البر الذي يكون الذي صاده مثلك هذا يحرم. حتى وإن قال أنا جاهل قال أنا أخطأت فيقال هذا محرم لا يجوز. يحرم على المحرم أن يصطاد سواء كان في الحرم أو في السجن. ويحرم صيد الحرم على الحلال وعلى المحرم. والله الموفق. المحرم محرم صاد صيدا خارج الحرم لعله يحرم أيضا لأنه زكاه أو صاده من لا يحل صيد. يعني مثل الذبيحة إذا ذبحها غير مسلم وغير كافر وذبح من مكانه لكنه ما هو كتابي ولا هو مسلم تحرم. يقول سألت شيخنا عمن يبحث عن الحج عن الغير بقيمة أكثر يعني تأتي حجة يقول مثلا ب500 ريال سعودي فيأبى أن يقبلها ثم جاءت الثانية بشرط ما قبلها ثم جاءت خرج 1000 قبل حق 1000 أو 2000 أو قال الشيخ لا نعلم مانعا إن كان ثقة فهو ينفق على أقاربه ونفسه ويقضي دينه والأفضل التعصب يعني إذا كان يكفيه الأفضل التعصب أن يكون عفيفا وإذا طلب غيرها لا بأس إن شاء الله وإذا أعطي قيمة حجة وأرادوا منه هو أن يكون الحاج لا يحول إلى غيره إلا بإذنهم لأن بعض الناس يعطى قيمة حجة هو الذي يحج ثم تأتي حجة أكبر منها مبلغ أكبر من هذا فالذي معه يوزع على غيره ويأخذ الأخرى التي أكبر. نقول إن كانوا أرادوا الآن أن تحج فتعود إليهم تستأذنهم وأما إذا أرادوا أن تنظر من يحج عن ميتهم على نظرك فلا بأس أن تحول إلى غيرك. والله الموفق.
فيصل ويطوف قال الصلاة
هذه الأسئلة كما عرفتم كلها حول طواف الطائف أو أيضا سعي الساعي في وقت خطبة الجمعة، وكلها على أنه يتوقف يجلس وينصت، وإذا لم يجد مجال الجلوس يقف قائما بحسب الاستطاعة ويتوقف عن الطواف وكذلك عن السعي ويصغي لسماع الخطبتين ويستفيد من الخير ومن العلم، وإذا أقيمت الصلاة يصلي مع الناس الجمعة جماعة. فالجمعة في مكة بمئة ألف جمعة، وهكذا صلاة الفجر بمئة ألف فجر، بمئة صلوات على هذا، صلاة المغرب بمئة ألف صلاة مغرب، صلاة على الجنازة بمئة ألف صلاة على الجنازة، صلاة العيد بمئة ألف صلاة عيد، صلاة الاستسقاء بمئة ألف صلاة استسقاء، صلاة بيت المسجد بمئة ألف صلاة بيت المسجد، وهكذا إذا كان مقيما فصلى راتبة الظهر سنة الظهر بمئة ألف سنة الظهر. فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا في ترغيب للمسلمين في أن يسكنوا في الحرم حتى لا يبقى بيت الله خاليا من المسلمين، خالي من المصلين من الطائفين من الراكعين والساجدين والعاكفين. وبعد الصلاة يقوم ويقوم أو يتم طوافه أو يسعى أو يتم سعيه. تفضل.
إنما قبل في الخطر الفقر الجواب ليس عليه دليل الدولة الأخيرة.
السؤال الثاني والثلاثون بعد الـ400 يقول سألت شيخ عن قول بعض السلف من التابعين إنما قبل في الحصى يرفع، قال الشيخ ليس عليه دليل الدولة تحمله. كأنه ما هو واضح. طيب السؤال هو الثلاثة. هذا السؤال الثالث والثلاثون بعد الـ400 يقول سألت الشيخ عن المباشرة بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، يعني هل تجوز أم لا؟ هل تلحق بالجماع فتحرم أم تلحق بالطيب وقص الأظفار فتحل؟ قال الشيخ في خلاف والأولى الترك، لأنه وسيلة، أي وسيلة إلى الوطن، قال والممنوع الوضع. وقول عائشة طيبته بيدي ليس صريحا مباشرة، يعني كونها تطيب بيده يقول ما هو صريحة مباشرة، قد يكون بيدها ولكن أيضا بيدها شيء قطعة مثلا أو بأصبعها، ولكن هذه ما هي مباشرة، الأصبع هذه ما هي مباشرة. فمعناه أنه إذا تحلل التحلل الأول ويكون قد حلل له به كل شيء إلا النساء على إطلاق، فيشمل الدماء والقبل المباشرة، فالمرأة والأمة لا تحل له حتى يتحلل التحلل الثاني. وقد ذكرنا لكم بما يكون التحلل الأول في القرية سعيد، لماذا يكون التحلل الأول؟ يكون بأمرين ثلاثة، والثلاثة هي الضرب ليس منها الرم، الرم والحلق والطواف، وهو السعي شيء واحد يجعله، أن السعي مرتبط به، الطواف والسعي واحد، والرمي مستقل والحلق مستقل، وأما الدلق ما يذكرونهم في الأنساك التي يتحلل. فإذا أتى باثنين من ثلاثة فقد تحلل التحلل الأول، وإذا أتى بالثالث الذي تبقى عليه تحلل التحلل أكبر الثاني. فالتحلل الأول يحل للمسلم به كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، والتحلل الثاني يلحق النساء، رمى وحلق تحلل التحلل الأول، أو حلق وطاف سعى تحلل التحلل الأول، أو رمى وطاف سعى تحلل التحلل الأول. فإذا أتى الثاني الذي تبقى عليه تم تحلله. فإذا حلق فقط، إذا حلق رأسه أو قصره كاملا على هذا القول ما يكون تحلل. لا بأس، لا بأس، لا بأس، ويبقى محرم، ويبقى محرم. حلق رأسه لا حرج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أسئل عن شيء قدم ولا أخر لذلك إلا قال فعل ولا حرج، فهو وجد الحلاق حلق، فنقول لا بأس، ولكن تبقى محرم، لا تصلح الملابس عن الحرام، ولا تطيب، ولا تغطى أظهارك، لأنك ما أتيت إلا بنصف واحد أرمي الجمرة، خلاص تم التحلل الأول، أو طرف سعى تم التحلل الأول. أما لو قال أنا حلق وذبح نقول الدف ما ذكر فيما يتحلل، أنت الآن ظنيت غضب غيرك بنصف واحد للتحلل الأول. وإذا أعانه الله وأتى بها كلها فيكون قد تحلل التحلل في آن واحد، رمى وحلق وطاف وسعى. فقال السؤال
الذي لا يصح صلاة خلفه، وهو الذي لا يصح صلاة خلفه، ولو كان عالما بذنوب كثيرة، من جهة ذات المعالم من الإنسان، قصه صلى الله عليه وسلم.
الذي يقرأ الفاتحة قراءة غير صحيحة، هذا من صلى وراءه ممن يسلم الفاتحة فصلاته باطلة، ومن صلى وراءه ممن قراءته مثل قراءة إمامه أو أسوأ فصلاته صحيحة، ولكن حتى على هذا الإمام أن يحاول ما أمكن على أن يصح قراءته للفاتحة. طيب، نذكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في من صلى الفجر جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فإن له من أجر حجة وعمرة تامة، وإذا صلى أربعا ركعتين وسلام ثم ركعتين وسلام فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. فصلوا إن شاء الله أربع ركعات ركعتين وسلام وركعتين وسلام هي محسوبة لكم من الضحى، والدرس غدا إن شاء الله صباحا في مسجد الغفران الذي يقع شرق هذا المسجد. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.